الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في سورة الأحزاب، هذه السورة تسمى بسورة الأحزاب وهي التسمية الوحيدة. طبعا سميت سورة الأحزاب لورود غزوة الأحزاب فيها، وهي الغزوة التي اجتمع فيها أهل مكة في وقت التنزيل وقبائل من العرب مع اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، والصورة مدنية باتفاق العلماء. وهذه الصورة ورد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في 15 موضعا. القرآن كله ذكر فيها لفظ النبوة في 45، يعني تقريبا أكثر صورة ورد فيها النبي هذه، حتى بعضهم يقول هذه يجب أن تسمى سورة النبي لأن كلها فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بدأت بالنداء يا أيها النبي، خمس نداءات في هذه الصورة: يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. خمس نداءات. أول ما بدأت بالنداء الأول، وهو النداء اللي يبين مقاصد النداءات الخمس: يا أيها النبي، ناداه بوصف النبوة، ناداه بوصف النبوة. النداء بوصف النبوة فيه فائدتان: الفائدة الأولى التشريف، لأن حينما ناداه بالنبي تشريف بالنبوة، مثل إذا ناداك الإنسان بأحلى كنية لك أو لقب أو شيء هو تشريف. الأمر الثاني تكليف، يعني يا من أعطيناك النبوة قم بها، يعني يا أيها النبي الذي مننا عليك بالنبوة، يا أيها النبي قم بواجبات النبوة. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هي بداية تستغربونها، يعني تستغرب في المعنى، لكن فيها من التوجيه ما نحتاج أن نجلس معه جلسة طويلة، لكن سأعطيكم جزء منها. بدأت: يا النبي اتق الله. الأمر له بالتقوى واستمرار وتثبيت، لأن العرب إذا أمرت شخصا بصفة هو متصف بها معناها الاستمرار، وتقول للشخص الواقف قف، يعني استمر مع أنه واقف. والخطاب هنا مقصود بالدرجة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المفسرين يقول الخطاب للأمة ليس له. قلنا ما يحتاج أن تتكلف لذلك، لأن بعدها قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون كلكم. لكن حينما وجه الخطاب الأول له هو رأس الأمر، ثم ذكر الأتباع بالجمع. فقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الاستمرار. نهاه الله سبحانه وتعالى عن طاعة الكافرين والمنافقين، ثم علل ذلك سبحانه وتعالى أو أكد في الختم: إن الله كان عليما، يعني بما يأمرك به حكيما فيما يشرعه. لماذا ينهى عن طاعة الكافرين والمنافقين؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لأن طاعة الكافرين والمنافقين ستعترض النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذان الصنفان يعترضون النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ويريدونه أن يوافقهم، لأن هذه الصورة كان صلب موضوعها إلغاء التبني، وكانوا ينقمون على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتزوج زينب زوجة ابنه الذي تبناه؟ وفيها الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، تزوج زينب، ستتزوجها، لأنه أخفى ذلك. أخفى ليس عدم تبليغه، لا حاشا، لكن لما جاء زيد يسأله هل أبقي زينب أم لا، قال ابقها، مع أنه الله أخبره أنه سيزوجه إياها، وشغب أهل النفاق والكفر. فجاء هذا النهي. نعم. ففائدة النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين والأمر بالتقوى هي التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإعلام هؤلاء أنه لا تنازل، لأنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبلغ هذا الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ففي قصة زيد وزينب النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الله، قال: وتخشى الناس، لأنهم قالوا كيف يتزوج، شغبوا عليه، فأراد الله أن يثبت نبيه. انظروا كيف مطلع الصورة مرتبط بالتبني، مرتبط، لأنهم أرادوا أن يحرفوه أن لا يطيع الله، لأن أهل الكفر أو النفاق يحاولون ألا تثبت على الحق. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فجاء الأمر واضح. ماذا نستفيد من هذا؟ بلغ دين الله سبحانه وتعالى واشرحه على الوجه برفق ولين، ولا تتنازل فيه أبدا. فمن اهتدى فبها ونعمت، من لم يهتدي لن تحاسب عليه، لكن لا تحرف، لا تحرف كلام الله سبحانه وتعالى أو تؤوله لأجل أن لا تقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، لا، أثبت على الحق. هذا هو المطلع في الصورة. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأن الصورة الآن محملة بقضية مهمة، وهي قضية التبني. ولذلك أكد: واتبع ما يوحى إليك من ربك، ليس عليك إلا الاتباع، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فأقم وجهك للدين حنيفا. وفي المقابل: ولا يحزنك الذين كفروا، في المقابل: لا تطع الكافرين والمنافقين. ثم قال سبحانه وتعالى: وتوكل على الله. وهنا أرشده إلى أمر عبادة عظيمة جدا، وهي التوكل. ولذلك قال: وكفى بالله وكيلا. التوكل هو رأس الأمر في الثبات هنا. ما معنى التوكل؟ أن أفعل ما أمرني الله به، وأبذل أسبابه، وأفوض الأمر إلى الله. كثير من الناس اليوم ما هو متوكل على الله، إما أنه ما عنده توكل أو متوكل على الأسباب. فهو إذا لم يحصل المقصود تضجر، هذا متوكل على الأسباب وهو شرك أصغر. فأمره بالتوكل وتوكل على الله، يعني فيما أمرتك ونهيتك والدعوة توكل على الله وهو يكفيك. يكفيك ماذا؟ يوفقك ويسددك ويسدد دعوتك ويجازي من خالفك، لأن هذا أمر ليس عندك، اللي عندك تبلغ، والله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسب وهو الذي يوفق وهو الذي يحاسب. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الآن سينفي الله ثلاثة أشياء من أروع ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يلغي التبني، لأن التبني كان موجود في الجاهلية والقرآن ألغاه، لكن قبل أن يلغيه مهد بثلاث، ثالثتها التبني. نفى أن يكون لرجل قلبين في جوفه، ونفى الظهار، وهذا الأول في الجاهلية، الثاني في الجاهلية، الثالث كان في الجاهلية، التبني. نفي القلبين في الجوف ونفي الظهار تمهيدا للغاية التبني، لأن كلها تجتمع أنه قول بالأفواه لا حقيقة له، فمن ادعى أنه له قلبين في جوفه فهو ادعاء لفظي، والذي قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي ادعاء لفظي، والذي قال هذا ابني وليس ابنه ادعاء لفظي. فألغي التبني لأن هذا كلها ادعاءات، ذلك قولهم بأفواههم فقط، تمهيد للإلغاء. الآن سنبدأ في الأول، ما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه، لأن كانوا في الجاهلية يدعون هذا في أشخاص. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت، أن المنافقين قالوا إن للنبي صلى الله عليه وسلم قلبان، قلب معنا وقلب مع أصحابه، فنزلت هذه الآية، وهذا أخرجه الترمذي لكنه بسند ضعيف ولا يصح أن يكون سببا. لكن كانوا في الجاهلية، وذكروا هذا في جميل بن معمر الفهري، أنه كان يدعي أن له أن له قلبين. فنفى القرآن ذلك وقال وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم كذلك الظهار. لم يجعل الله سبحانه وتعالى الظهار أيضا سببا لجعل الزوجة أما، فكلا الجعلين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم، تمهيدا للغاء الثالث، وما جعل أدعياءكم أبناءكم كذلك. ولذلك قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الأدعياء جمع دعي، هو مشتق من الادعاء وهو الزعم، وقد يكون بحق وقد يكون بباطل، لكن غلب في الادعاء الذي لا يكون له دليل. وصف الله سبحانه وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، هذا نوع من الإبطال له، يعني أنه لا يتجاوز الأفواه فلا حكم له ولا حقيقة، فلن تكون الزوجة أما، ولن يكون الولد المتبنى ولدا صلبا، فهذه لن تغير الحقائق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يعني السبيل الواضح الحق المستقيم. هنا الآن الآية إلى آيات كثر كلها في التبني، وكيف التعامل معه، لأن نزلت إبطال للتبني، لأن زيد كان يدعى زيد بن محمد. يقول ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت أدعوهم لآبائهم. الله سبحانه وتعالى: أدعوهم لآبائهم، هذا الحق. وجاء، وهذه الآية هي الآية في إلغاء التبني إلى يوم القيامة، وذهب حكمه. أدعوهم لآبائهم هو أقصد، هو الضمير يعود على إيش؟ الادعاء. المفهوم من أدعوهم، يعني أدعوهم لآبائهم، دعواهم لآبائهم أقصد، يعني هو أقصد. وقوله تعالى أدعوهم لآبائهم، اللام للاستحقاق. طبعا احنا نقول في اللغة الاستحقاق، وهي شرعا للنسب، يعني أدعوهم لآبائهم يعني أنسبوهم لآبائهم. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. طيب، ما نعرف آباءهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فإذا لم نعلم فهم أخونا في الإسلام، وباب الأخوة واسع. طيب، لو كان هذا مولى، ما معنى مولى؟ مو مولى العتيق اللي معتق، لا، مولى المحالفة، ولا المحالفة، يكون بيننا وبينهم حلف، فنقول هذا مولانا، يعني حلفا. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني ما حصل سابقا من نسبة الأبناء لكم عفى الله عنه. أو إنسان أخطأ وقال هذا ابني، أخطأ لفظا، فهذا معفو عنه. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما إذا تعمدتم النسبة فهذا هو ما نهى الله عنه، تقرر الحكم بالإلغاء. وكان الله غفورا رحيما، يعني ما سلف ومضى غفر الله سبحانه وتعالى. المغفرة إذا اجتمعت مع الرحمة فالمغفرة الستر، لأن المغفرة مأخوذة من المغفر، وهو ما يضع المجاهد على رأسه لاتقاء ضربات السيف، سمى مغفر، فهو يستر. فالله يستر الذنب ويمحوه، المحو رحمة، لأنك يوم القيامة بحاجة إلى أمرين: التجاوز عن الذنب والستر. جاء إلغاء التبني. طبعا هذه الآية لها وقع كبير في نفوس الصحابة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، في هناك ناس تبنوا. فالآية حينما تنزل لشخص أنت متبنيها العمر، حتى سالم مولى حذيفة كان متوليه، وجاءت زوجته قالت: رسول الله إني أرضعته، قصدي أنه ولدي، يعني تبنيت كذا، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. وكان هذا في رضاع الكبير الذي نسخ أيضا في الشريعة. لكن الشاهد في وقائع انتقلت الآيات إلى أمر أعظم من ذلك. لما ألغت حق التبني في النبي صلى الله عليه وسلم في قضية زيد، أراد الله أن يخبر أن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من التبني، أعظم بكثير، هو له من الحق ما يفوق هذا. فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. فالنبي أولى، هنا عندنا معنيان: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا أمر بأمر يطاع وتقدم نفسك عليه، وهو أيضا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو أحق أن يتحمل عنهم ما يحتاجونه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كان، وإن كان ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. ولذلك كان النبي يقضي الدين عن الناس لأنه أولى به من غيره. فهو أولى بالمؤمنين من جهتين، هو أولى منك بنفسك، تقدم النبي على نفسك، وهو أولى بك من الناس فيقضي ما عليك. العلاقة أكثر من البنوة ولا لا؟ أعظم. يعني حينما ألغى التبني النبي مكانته أعظم، ولذلك أكد مكانة النبي صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المؤمنين، وذاك في قراءة لابن مسعود: وهو أب لهم. فالزوجات أمهات المؤمنين، يعني لا يجوز للمسلمين أن ينكحوا أزواجهم من بعده، وأزواجه أمهاتهم. لكن هي أمومة تشريف وليست أمومة شرعية، يعني بمعنى لا تزيل الحجاب عن المؤمنين، عن رجال المؤمنين، ولا يخلو بها ولا يسافر بها ولا يوجد ميراث، فقط في الاحترام والتقدير عند جمهور أهل العلم. ولذلك عائشة جاء بسند صحيح عند البيهقي وابن سعد في الطبقات، كان إذا جاء النساء وقالوا: يا أمنا، قالت: لا، أنا أم رجالكم لا أم نساءكم، أنا ماني أمكم، أنا أم رجالكم. تقصد أن هي أم الرجال وليست أم النساء. وأزواجه أمهاتهم، يعني الأمومة تكمن في الرجل، وأزواجه أمهاتهم. وأولو الأرحام أولى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هذه الآية في إلغاء الميراث، يعني هذه الصورة اختصت بأحكام جديدة. حتى أمهد لهذا الحكم، كان في بداية الإسلام الميراث بالمؤاخاة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان فيها إرث، فألغي هذا الحكم، هذا ذهب. فقال الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام، الأب الأخ وغيرهم من الورثة، أول بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. فألغي الإرث بالمؤاخاة وأصبح في القرابة فقط، لكن استثنى الله المعروف اللي هو في ثلث المال، الوصية. المعروف هنا في الآية هذه الوصية: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. اللي بينكم وبينهم ولا محالفة ومؤاخاة، لا بأس توصون من الثلث. ثم قال: كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني أن هذا الحكم تقرر وانتهى. وقد جاء في آيات الميراث في سورة النساء تقرير هذا الحكم وتوزيع الميراث بين الورثة. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم.